وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي شرح مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها والتعليق عليها الشيخ المبارك صالح الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. المسألة 15، اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، كقوله تعالى وقالوا قلوبنا غلف، وقوله تعالى يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فأجذبهم الله عز وجل وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، وأن الطبع بسبب كفرهم. انتبهوا لهذا التسلسل في كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. قال فأجذبهم الله لما قالوا بل طبع الله، وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. فشيخ الإسلام بيقول بأن ذلك أي عدم الفهم والطبع على القلوب، وعدم الفهم والغلف على القلب بسبب الطبع على قلوبهم، وأن الطبع بسبب الكفر. الشرح أي اعتذروا عن قبول الحق بأنهم لا يفهمونه، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن اليهود لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام قالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. غلف بمعنى عليها غلاف، لا يصل إليها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تطمئن قلوبهم إلى كلامه، فاتخذوا هذا حد في تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعنى المشهور للآية. والمعنى الثاني وقالوا قلوبنا غلف، يعني أنها مملوءة من العلم فلسنا بحاجة إلى كلام أحد، فليسوا بزعمهم بحاجة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالله جل وعلا يبين أن العلة ليست ما يقولون، بل العلة أن الله لعنهم بسبب كفرهم، يعني طردهم وأبعدهم عن رحمته، فصاروا لا يقبلون الحق بسبب كفرهم، فالباء سببية، فصاروا لا يفقهون قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم لا يلتفتون إليه ولا يعبؤون به، لأن الله صرفهم عقوبة لهم. انتبه، صرفهم عقوبة لهم. يقول كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فمن لم يقبل الحق ابتلاه الله بالباطل وصار بعد ذلك لا يقبل الحق لأنه يفسد قلبه والعياذ بالله، كما قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنهم وأكلهم أموال الناس بالباطل. هذا في اليهود، وقولهم قلوبنا غلف هذا ليس صحيحا، وإنما الله صرفها عقوبة له. وإلا أصل القلب أنه على الفطرة يقبل الحق بفطرته، لكن إذا فسدت الفطرة صار لا يقبل الحق. مثل الأرض إذا فسدت وصارت سبخة فإنها لا تنبت، لأنها فسدت، كذلك القلب إذا فسد صار لا يقبل الحق. وكذلك قوم شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مع أنه من أفصح الأنبياء وأبينهم خطابا حتى لقب بخطيب الأنبياء لقوة فصاحته وتأثيره وبلاغة كلامه عليه الصلاة والسلام، ومع هذا قال يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فهم لا يفقهون كلام شعيب لأن الله عز وجل طمس على قلوبهم، مثل ما حصل لبني إسرائيل، وهذه سنة الله جل وعلا أن من تكبر عن الحق ولم يقبله إذا بلغه فإنه يبتلى بفساد قلبه عقوبة له. ورقة صغيرة كده، ورقة صغيرة، أيوة. وكذلك كفار قريش قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فالكفار طريقتهم واحدة، يقابلون دعوات الرسل بأنهم لا يفهمون كلامه. هل هذا لقصور في بلاغ الرسل؟ لا، لكن لقصور في استعدادهم بسبب كفرهم وإعراضهم وعدم التفاتهم وعدم رغبتهم في الخير. المسألة السادسة عشرة، اعتياضهم عما آتاهم الله بكتب السحر، كما ذكر الله تعالى في قوله ولما جاءهم رسول من عند الله. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الشرح، اليهود لما كفروا بالتوراة التي فيها صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم باتباعه، كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، كما بشر به عيسى في الإنجيل حيث قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قوله تعالى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، الآية، هذه الآية من باب الإخبار ولا من باب الأوامر؟ الإخبار، والإخبار لا يعتريه نسخ، وبناء على ذلك نجزم جزما لا يقين فيه لا شك فيه أن نبي الله عيسى قال هذا الكلام وبشر الناس جميعهم برسول يأتي من بعده اسمه أحمد وعليه. فمن لم يؤمن برسالة النبي محمد وزعم أنه آمن برسالة نبي الله عيسى فهو كافر برسالة نبي الله عيسى قبل أن يكفر برسالة نبي الله محمد، هذا هو المعتقد. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم موجود ذكره في التوراة والإنجيل، اسمه ورسالته وصفاته عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. فلما كفروا بكتاب الله التوراة ولم يعملوا به ابتلاهم الله جل وعلا بأن أخذوا بكتب السحر التي هي من عمل الشياطين واستبدلوا عمل الشياطين بوحي رب العالمين، وهذه عقوبة لهم، فكل من أعرض عن الحق فإنه يبتلى بالباطل. اكتب عندك، قال الحسن البصري رحمه الله، لا دي حاجة بسيطة خالص، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وكذلك كل من ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل، فالذي يترك منهم دعوة الرسل من الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة وبيان ذلك يبتلى بأنه يروج للشرك والخرافات ويستدل لها ويروجها عند الناس على أنها حق. لذلك لعلكم تذكرون أن الأسباب التي أدت إلى الفتنة بالمقبورين ذكرها الإمام ابن القيم في غزة اللهفان، ومن جملة ما قال حكايات وأدلة غير صحيحة وعدم الاستجابة للأمر الشرعي. فبمثل هذه الخرافات راجت عبادة القبور وتعظيم المقبور، يقول وهذا واقع كثير من علماء الخرافيين وعلماء القبورين بدلا من أن يدعو إلى توحيد الله وإلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الباطل ويدعون إلى عبادة القبور والتعلق بالأموات ويلتمسون لذلك الشبهات التي يروجونها على الناس فيشغلون وقتهم في هذا الباطل والعياذ بالله. المسألة السابعة عشر تشبههم نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله تعالى وما كفر سليمان وقوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. الشرح من مناهج الجاهلية أنهم ينسبون ما هم عليه من الكفر والضلال إلى الأنبياء كما نسبت اليهود السحر إلى سليمان فقالوا السحر من عمل سليمان وهو الذي كان يسيطر به على الجن والشياطين وما علموا أن الشياطين من خلق الله يسخرهم سبحانه كيف يشاء وقد سخرهم لنبيه سليمان عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء اليهود نسبوا السحر إلى سليمان من أجل أن يروجوه عند الناس ويقولوا هذا من عمل الأنبياء. وكذلك اليهود والنصارى ينسبون كفرهم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء وأبي الأنبياء ينسبون إليه ما هم عليه من الكفر ويقولون هذا دين إبراهيم. ولهذا رد الله عليهم بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه على دين التوحيد والبراءة من الشرك والمشركين عكس ما عليه اليهود والنصارى. وأيضا ما حدثت اليهودية والنصرانية إلا من بعد إبراهيم بقرون فكيف تنسب إليه اليهودية والنصرانية؟ هذا من أقبح الكذب فالتاريخ يكذبهم لأن بينهم وبين إبراهيم قرونا طويلة والتوراة ما نزلت على موسى عليه السلام والإنجيل ما أنزل على عيسى عليه السلام إلا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى يا أهل الكتاب لم تحجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. وقال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. طبعا هنا إلا ما حرم إسرائيل هو إيه؟ نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكذلك كان في هذه الأمة من ينسب ما هو عليه من الباطل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيضع الأحاديث المكذوبة لنصر الباطل. وكذلك من هذه الأمة من ينتسبون إلى الأئمة وهم يخالفونهم في العقيدة. طبعا عندنا في الديار المصرية في الأزهر يدرس الفقه على المذاهب وهذا على الجملة لا بأس به. ولكن الإشكال فيه أن يدرس الرجل الفقه على المذهب ويتقيد بالمذهب ولا يحيد عنه ولو كان مخالفا للدليل. دي الإشكال. أضف إلى ذلك هو لا ينخرم عن المذهب في أي مسألة فقهية وينخرم عن المذهب في المعتقد. دي بقى عاوزين لها تفسير أو بمعنى أدق نريد لها جوابا مقنعا. يعني معظم المتمذهبين في فتوى بالكتاب المشهور الفقه على المذاهب الأربعة وكان رئيس الفتوى مات عبد الله المشد كان يسأل ما تقول في كذا يقول ذهب الأحناف إلى كذا والشافعية إلى كذا والمالكية إلى كذا والحنابلة إلى كذا ويسكت. طيب في المعتقد لماذا خلفتم الأئمة الأربعة وقلتم أن الإيمان تصدق فقط ولم يقل بذلك أحد من الأئمة الأربعة؟ لماذا أولتم الصفات ولم يؤول إمام واحد من الأئمة الأربعة؟ لذلك لا نشك في أن من سلك هذا المسلك يتحقق فيه قول الإمام أحمد إذا تتبعت رخص كل عالم اجتمع فيك الشر كله. كلام ده أرجو أن يدرس ويعلم به القوم. أنت بتقول لمس الرجل للمرأة الأجنبية أو لزوجه ينقض الوضوء. من أين أتيت؟ بقول لك أنا شافعي المذهب على دماغنا، ولكن الشافعي قال في الصفات كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسول صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: آمنت بكتاب الله وبما جاء في كتاب الله على مراد الله، وآمنت بما جاء في سنة رسول الله وما صح عن رسول الله على مراد رسول الله. لماذا تمسكت هنا وتركت هنا؟ لا شك أن هذا إن دل يدل على اتباع الهوى وليس على اتباع الحق. يقول: فينتسبون إلى أبي حنيفة وإلى مالك وإلى الشافعي وإلى أحمد، وهم على عقيدة المعتزلة والأشاعرة، وينسبون هذا الاعتقاد الباطل إلى أئمة السلف. وما كان هؤلاء الأئمة رحمهم الله معتزلة، بل كانوا يحاربون المعتزلة وعلماء الكلام. علماء الكلام اللي هم الفلسفة والمنطق والكلام، كلام الشافعي من أقوى الكلام فيه لما قال كلمته المشهورة: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق والعشائر، ويقال هذا من ترك الكتاب والسنة وانشغل بعلم الكلام. ده كلام الإمام الشافعي. يبقى لما يجي بقى واحد متفزلق متحزلق متفيق ويقول الشافعي ويبدأ يمجد، قل له أين أنت من الشافعي؟ أين أنت من عقيدة الشافعي رحمه؟ لذلك لا بأس أبدا في دروسك وفي مواعظك أن تفرد سلسلة بعنوان عقائد أئمة المذاهب، مهمة جدا. يا أخوانا النهاردة سنتكلم عن موعظة بعنوان عقيدة الإمام أبي حنيفة، وتبدأ تأتي بعقيدته في الإيمان بالله وفي الأسماء والصفات، بعقيدته في القضاء والقدر، بعقيدته في الإيمان قول وعمل، وهكذا. يبقى يبدأ أي إنسان بيتشدق ويقول أنا آخذ بقول الإمام أبي حنيفة بجواز إخراج زكاة الفطر نقودا، قل له طيب ما أخذتش ما أخذته في الأسماء والصفات لي؟ ده أبو حنيفة قال: من لم يعرف أين ربه فهو كافر. كافر وانت بتقول الله في كل مكان؟ طب حدد لي لا في كل مكان، وتقول أنه ليس مستوى على العرش على قول أبي حنيفة، كفرت بالله. انتبهوا يا أخوانا. لذلك فيه كثير رسائل دكتوراه وماجستير لبعض طلبة العلم يقول لك عقيدة الإمام البيهقي، عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري، رسالة كبيرة في تحقيق عقيدة الإمام، كان لابد أن ينشر حتى يعلم المنحرفون أن ليس لهم أسوة ولا قدوة إلا في أهل الضلال. يبقى لما يتكلم ويقول استوى بمعنى استولى، ويأتي ربك يأتي أمر ربك، قل له أنت سلفك ابن كلاب، سلفك أبو منصور المتريدي، سلفك الجهم بن صفوان، أما سلفك الأئمة الأربعة والأوزاعي وابن جرير أنت كاذب عليهم. يا ريت ناخد بالنا من الأمور دي كويس. المسألة 18: تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. الشرح: التناقض في الانتساب هو أن ينتسب إلى شيء وهو مخالف له، وهذا انتساب باطل وكذب. والانتساب الصحيح هو أن ينتسب إلى الشيء ويكون موافقا له، فالذي ينتسب إلى إبراهيم يوافق ما جاء به من توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له والبراءة من المشركين، ولا يخالفه في شيء من ذلك. ومن ذلك انتساب اليهود إلى إبراهيم مع امتناعهم من الحج واستنكارهم لاستقبال الكعبة. ولهذا قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكذلك من ينتسب إلى الأئمة الأربعة يجب أن يوافقهم في الاعتقاد، ولا يخالفهم إلى اعتقاد غيرهم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وإلا أنت ملبس وأنت صاحب هوى. ومن أجل هذا رجاء الله يبارك فيكم، من الآن بعض إخواننا يعني يأتي لنا بذكر، مش أقول بحث لأن كلمة بحث كبيرة علينا قوي واسعة، لسه بعد 30 سنة ممكن تقال. اجمع كده أقوال الأئمة الأكابر الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة في عقيدتهم في الإيمان، عقيدتهم في الأسماء والصفات، عقيدتهم في الإيمان بالقضاء والقدر، عقيدتهم في خبر الأحاد، ما هو التلاعب في ديت، عقيدتهم في الغيبيات. يعني إيه تبقى أقوال الأئمة الأربعة في عذاب القبر؟ أقوال بس لابد أن تقول أقوال مسندة موثوقة مع عقيدة أبي حنيفة في عذاب القبر على الروح والجسد وحق، ومن أنكره يكفر، وهكذا كل الأئمة. والكلام ده تقول على الناس على المنبر حتى يعلم الجميع. يبقى لما يجي إنسان متحزق متفيهق بهر الناس بمعسول كلامه ويقول لا عذاب إلا بعد الحساب ولا عذاب إلا بعد يوم القيامة، كذاب أشر، كذاب. وكيف بالنصوص الشرعية والأدلة والإجماع على عذاب القبر؟ وهل يعذب في قبره إلا بعد أن يسأل عن ربه وعن دينه وعن الرجل الذي بعث فيه؟ ألا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. المسألة 19، قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم، كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. قدحهم في الصالحين بما يفعله بعض المنتسبين إليهم من الأفعال السيئة، فينسبون أفعال الأتباع إلى المتبوعين وهم منها براء، كقدح اليهود في عيسى بانحراف أتباعه من الصليبيين والمعتقدين أن الله ثالث ثلاثة أو أن المسيح هو الله أو ابن الله. يبقى بدأوا يقدحوا في عيسى لما انحرف أتباع عيسى في المعتقد. طيب وما ذنب نبي الله عيسى؟ وكذلك من يقدح في محمد صلى الله عليه وسلم بما يفعله بعض المنتسبين إلى دينه من القبورية ومن الجهمية والمعتزلة والخوارج. طيب وما جريرة الدين في ذلك؟ رجل خبيث قتل الناس وكفرهم، ما جريرة الدين في ذلك؟ هو أحمق أسود القلب، يعني لا يفهم ولا يفقه ويعمل هواء أكثر من كل شيء. فنقول لمن يقدح في هؤلاء الأنبياء: ليس هذا هو دين موسى عليه السلام، وليس هذا هو دين عيسى عليه السلام، وليس هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان عند الأتباع انحراف فإنه لا ينسب إلى الأصل، وإنما ينسب إلى من يصدر منه هذا الشيء. فلا تعاب رسالة محمد موسى عليه السلام بأن اليهود حرفوا وبدلوا وغيروا. لذلك الكلام ده موجود في الواقع. يعني مثلا إيه، يجي مثلا واحد صاحب مهنة معينة يقترف فعلا منافي للأخلاق، يقوم الناس تقوم عليه وعلى المهن، يأتي العقلاء ويقول هذا الذي فعله لا يقدح في أصول المهنة بل هو شاذ عن أصل المهنة. صح؟ يعني مثلا طبيب يقسم يمين الله عند التخرج أن يكون أمينا وكذا وكذا وكذا، فدخل مريض ليجري له جراحة استئصال المرارة، فهو بيستأصل المرارة وسع الفتح شوية طلع كلية معوخته، فاكتشف المريض هذا الأمر، قامت القيامة قال أنا هذا الطب ومهنة مش كذا، لا كل الناس على خلاف ذلك. طيب لما احنا تبرأ كل أهل السنة من أهل العلم وغيرهم من هذه الجماعة الخبيثة الإخوان وغيرهم، لماذا ما زال بعض الخبثاء يصرون أن ما هم عليه من أن ما عليه الجماعة من الضلال هو دين الإسلام؟ ليه أنت مصر؟ ليه؟ يبقى أنت في النفس شيء. انتبهوا لمثل هذا التلاعب وكونوا على حذر وكونوا على فطنة وكياس. وإذا كان عند الأتباع انحراف فإنه لا ينسب إلى الأصل، وإنما ينسب إلى من يصدر منه هذا الشيء. فلا تعاب رسالة موسى عليه السلام بأن اليهود حرفوا وبدلوا وغيروا، ولا ينسب ما عند النصارى من الشرك والصليبية والكفر القبيح إلى دين عيسى عليه السلام. ولا ينسب إلى محمد ما عند القبوريين الذين يدعون الإسلام أو الملاحدة من الرافضة والباطنية وإن تسموا بالإسلام. هذا لا ينسب إلى دين محمد. يبقى ما ينفعش أبدا نسمع أن واحد اتجوز واحدة لمدة 5 أيام وبعد ذلك خلص 5 أيام قال هذا فراق بيني وبينك، فحملت منه قال ما عرفهاش، ده كنا 5 أيام ومدها فيهم 5000 جنيه. ما ينفعش أبدا ننسب هذا إلى دين الإسلام. هذا زواج متعة وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، ومن استحله كفر. كن يفعله الرافضة، هؤلاء لا ينتسبون إلى الإسلام لا من بعيد ولا من قريب. فالإسلام دين، وشريعة الرافضة دين آخر غير الإسلام. ما ينفعش أبدا ينسب هذا إلى دين الله ونبدأ ندافع عن هؤلاء القوم. يقول ولا ينسب إلى محمد ما عند القبوريين الذين يدعون الإسلام أو الملاحدة من الرافضة والباطنية وإن تسموا بالإسلام. هذا لا ينسب إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، إنما ينسب إلى النبي من اتبعه وآمن به، وينسب إلى الصالحين من اقتدى بهم واتبعهم، كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي. وكذلك لا ينسب إلى الأئمة الأربعة ما عند المنتسبين إليه من انحراف العقيدة ومخالفة الدليل. اكتب عندك قاعدة: لا يحتد بقول أحد ولا بفعله، لا يحتد بقول أحد ولا بفعله على الإسلام، بل الإسلام حجة على الجميع. لا يحتد بقول أحد ولا بفعله على الإسلام، بل الإسلام حجة على الجميع. مضبوط يا أخواننا؟ طيب قولنا لا يحتد بقول أحد، ما المعني بالأحد هنا؟ كل الناس غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يجي إنسان يتكلم بكلام قل له تكلم، ولكن كلامك ليس حجة على الإسلام، بل الإسلام حجة على الجميع. لذلك من الأشياء العجيبة، وهذا ذكرناه مرارا، إن الإمام ابن دقيق العيد جمع من كتب الأئمة الأربعة بعض المسائل التي خالفوا فيها الدليل عن غير قصد، لأن احنا بنقول حاشا للأئمة الأربعة أن يخالفوا الدليل عن عمد، ده كلام ثابت. فابن دقيق العيد جمع كل المسائل التي وقعت فيها مخالفة للدليل من كتب الأئمة عن غير قصد في مجلد. ذكر هذا العلامة الألباني في كتابه الماتع صفة الصلاة. ثم قال ابن دقيق العيد في مقدمة الكتاب: لا يحل لأحد أن ينسب هذه المسائل إلى الأئمة الأربعة، بالرغم أنه جيبها منين؟ من كتبه. ليه؟ أصله ما تعمدش مخالفة الدليل. لذلك من كلام الشافعي المتع يقول: كل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنا قلته وإن لم تسمعوه مني. الكلام ده أخواننا لابد أن يعرفه الجميع، لأن الآن الدعوة على أشدها للتعصب واتباع قول المشاهير دون النظر إلى الدليل، وهذا عين الخروج عن منهج الإسلام، مخالف ولا يجوز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.